وروى ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وإن الله لا لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالواجب على العاقي اتباع ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الحديث كما تقدم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من شر الدنيا وفتنة كثرة المال، وذلك بالانهماك فيها والتوسع الكبير فيها، الشاغل للمسلم عن القيام بأوامر الشريعة والميل كل الميل إلى الدنيا وحطامها والانشغال بها عن الآخرة، بل قد توصله إلى نسيان الآخرة، وهذا خطره على المسلم كبير وشره مستطير. فليتمسك المسلم بالشريعة ولا تغرنه الدنيا. قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالمؤمن الكامل لا تغره الدنيا ولا كثرة حطامها، وإن أكبر همه هو الآخرة وما أعده الله تعالى فيها لعباده الصالحين. وقد جاء في دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر المجلس ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت الدنيا همه، أي همه الأكبر، جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، أي همه الأكبر، جعل الله تعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا. وما أقبل عبد على الله تعالى بقلبه إلا جعل الله تعالى قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع، كذا في التيسير وغيره. وقد تقدم ذكر هذا الحديث وغيره من الأحاديث النبوية التي فيها تحذير من التهالك على الدنيا والحرص الشديد على كثرة المال وجمعه ومنعه حقوقه والانشغال بذلك عن الاستعداد للآخرة. الوجه الرابع قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة إبطال وتكذيب لتمنيات الكفار، فإنهم كانوا يتمنون التغلب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه، فيهلكون أي يموتون كما تقدم. فقال الله تعالى مخاطبا رسوله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أي يا رسول الله هو الرحمن، أي هو الله الرحمن ربنا، آمنا به، أي إنه هو وحده ربنا وإلهنا، لأن آيات ربوبيته مشهودة في جميع الأكوان، ومشاهد رحمانيته مرئية بالعيان في الأرض والسماء والماء والهواء والطعام والغذاء، وفي عالم الطير وعالم الإنسان وعالم الحيوان وما وراء ذلك. أي وهذا مما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به سبحانه ويتوكل عليه، فآمنا به وعليه توكلنا في جميع أمورنا وفي نصرنا عليكم معشر الكفار وإن كنتم أكثر عددا وعدة فهو يرحمنا بالنصر عليكم. وقد تكفل سبحانه بالنصر لمن آمن به، قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإنه سبحانه هو مولى المؤمنين، فهو نعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فقد تكفل سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين. والله تعالى لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. وقد تقدم حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث. وفي رواية للترمذي: ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي. الحديث. كذا في تفسير ابن كثير. وقد تكفل الله تعالى للمؤمنين بالنصر على أعدائهم وأوجب ذلك على نفسه، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومعنى نصر الله تعالى هو نصر دين الله تعالى الذي جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الجهاد أنواع: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بما جاء به القرآن من الحجة والبرهان، وجهاد بالجنان أي القلب، وهو جهاد العبد نفسه في الله تعالى. فأما جهاد السيف والسنان أو غيرهما من أنواع السلاح، فهذا جهاد الكفار الذين يؤذون المسلمين ويبغون عليهم ويسعون في إفساد أمورهم وتشتيت شملهم. وأما الجهاد بما جاء به القرآن من الحجة والبرهان، فهذا كما قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فسماه جهادا كبيرا، وهذا يحتاج إلى قوة إيمان بالله تعالى وإخلاص في نصرة دين الله تعالى. فإن سيف حجة القرآن قاطع، وإن برهانه ساطع، ولولا أن الأمر كذلك ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجاهد به الكفار على مختلف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم وشبهاتهم وضلالاتهم. وهل يتصور العاقل أن الله تعالى يعطي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيفا مسلوما غير قاطع، ثم يأمره أن يجاهد به جميع الكفار والمنكرين على كثرتهم وأنواع كفرهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل لما أمره سبحانه أن يجاهد الكفار بالقرآن، علمنا يقينا أن حججه التي جاء بها محكمة قاطعة مفحمة لجميع أولئك الكفرة والمنكرين والمعاندين والملحدين، وأن القرآن هو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، وأنه حجة الله تعالى على جميع الأمم والعباد إلى يوم المعاد. انظر تفاصيل ذلك كله في كتاب هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان مع الأدلة والشواهد. قال الله تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تكفل سبحانه أن يحفظ هذا القرآن الكريم إلى يوم الدين حجة عن العالمين، وفيه تحدي لمن تحدثه نفسه بتغييره أو تبديله أو زيادة فيه أو نقص منه. وأما جهاد النفس فهو كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى. وقد رمز في الجامع الصغير لصحته. ومعنى جهاد النفس في الله تعالى هو أن يجاهد العبد نفسه بحملها على ما فيه مرضات الله تعالى من العبادات والطاعات، وعلى تجنب فعل المنهيات والمحرمات التي حرمها الله تعالى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا يتبع الهوى لأنه الذي يحمل النفس على ما فيه المخالفة لأوامر شريعة الله تعالى، بل الواجب على العبد أن يحمل نفسه على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما فيه رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. حتى يصير هوى النفس تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. انتهى. وبذلك يكون الهوى تابعا للهدي المحمدي وللحق الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا متبوعا في ميله إلى المعاصي والمناهي والمخالفات والتكذيب بالحق الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى في الكفار: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، أي وكذبوا بالحق بعدما تبين لهم، واتبعوا أهواءهم المخالفة للحق. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتباع النفس هواها، بل الواجب على العاقل أن يكون هواه تابعا لما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقدم في الحديث. وروى الترمذي والإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد رمز الحافظ السيوطي لصحته وعزاه أيضا إلى ابن ماجه والحاكم. وفي رواية العسكري: والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالكيس أي العاقل الفطن المتبصر في الأمور هو من دان نفسه، أي حاسبها وجعلها مطيعة ومنقادة لأوامر الله تعالى، لأن سعادتها في ذلك. وقد كان الأشياخ العارفون يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يعملونه ويقيدونه في دفتر، فإذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم وأحضروا دفترهم ونظروا فيما صدر منهم من قول وعمل، وقابلوا كلا بما يستحقه، إن استحق استغفارا استغفروا، أو التوبة تابوا، أو شكرا شكروا، ثم ينامون. كما ذكر ذلك أئمة العارفين نفعنا الله تعالى بهم. فهذا شأن الكيس الفطن بأن يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت قبل نزوله ليكون على نور من ربه وسرور من قربه. والعاجز أي المقصر في الأمور، ورواه العسكري بلفظ الفاجر بالفاء، هو من أتبع نفسه هواها فلم يكفها عن الشهوات ولم يمنعها عن المحرمات وتمنى على الله الأماني جمع أمنية، فهو مسترسل في تقصيره في طاعة ربه ومستمر في اتباع شهوات نفسه، لا يستعد للآخرة ولا يعتذر ولا يرجع عن غيه وعما هو فيه من المخالفات، متبعا لهوى نفسه ويتمنى على الله العفو والمغفرة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار. وقد قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة أو ظلموا أنفسهم أي بارتكاب صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمجاهدة العبد نفسه في الله تعالى كما تقدم في الحديث الشريف هو أمر واجب على المسلم، وذلك بأن يحملها على طاعة الله تعالى وتقواه، وذلك بامتثال أوامره سبحانه واجتناب ما نهى عنه متحققا بما قاله الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا النوع من الجهاد داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي يهديهم الله تعالى طرق الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة والمعارف الإلهية المقربة إليه سبحانه، فيزدادون إيمانا مع إيمانهم وحبا وقربا على وجه الترقي الدائم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بجاه حبيبه الأكرم ورسوله المعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا معهم أجمعين. وكما نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم إلى وجوب التحقق بمقام جهاد النفس، كذلك نبه إلى وجوب التحقق بمقام المسلم الكامل والمؤمن الصادق والمهاجر الوفي. أما المسلم فهو كما يلي: روى الترمذي والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ورواه الحاكم بزيادة وهي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. انظر فيض القدير. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون، أي وغيرهم من أهل الذمة، فالتقييد غالبي كالتعبير بجمع المذكر، فإن المراد من سلم المسلمون والمسلمات من لسانه ويده، وإنما اقتصر على ذكر المسلمين لأن المسلمات تبع لهم في الحكم. من لسانه ويده. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: فإيذاء المسلم من نقصان الإسلام. قال: والإيذاء ضربان، أي إيذاء المسلم نوعان: ضرب ظاهر بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقة أو نهب، أي ونحو ذلك من كل ما فيه إيذاء ظاهر. قال: وضرب أي نوع باطن كالحسد والغل والبغض والحقد والكبر وسوء الظن والقسوة ونحو ذلك، أي كالغلظة والاحتقار والغش والخديعة والمكر. قال: فكل ذلك مضر بالمسلم ومؤذ له، وقد أمر الشارع بكف النوعين من الإيذاء وقد هلك بذلك خلق كثير. انتهى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال في التيسير: أخرجه الستة إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. انتهى. فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجب على المسلم أن يتصف به، وما يجب عليه من الحقوق التي يجب أن يؤديها، وبذلك يكون مسلما كاملا. وأما المؤمن الصادق فهو كما تقدم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. انظر فيض القدير. المؤمن مرآة المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال الزين العراقي: إسناده حسن كما في فيض القدير. قال العلامة المناوي في معنى يكف عليه ضيعته: أي يجمع عليه معيشته ويضمها له. وضيعة الرجل ما منه معاشه. ومعنى يحوطه من ورائه: أي يحفظه ويصونه ويذب عنه ويدفع عنه من يغتابه أو يلحق به ضررا، ويعامله بالإحسان بقدر الطاقة والشفقة والنصيحة وغير ذلك. وقال في معنى: المؤمن مرآة المؤمن، قال: فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك، وهو مرآة لك تبصر حالك فيه. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه. إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه. قال في التيسير رواه الترمذي: أي يزيله عنه. ومن صفات المؤمن حب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من الإيمان، لا من باب الامتنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية للنسائي: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومن صفات المؤمنين التحابب بين المؤمنين. المتمكنين من الإيمان ولا يدخلون الجنة حتى يتحابوا. رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، كما في التيسير. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال في التيسير: رواه الشيخان، انتهى. وجاء في رواية: ترى المؤمنين في توادهم الحديث. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الإيمان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تحب لله وتبغض لله، أي أن تبغض ما يكرهه الله تعالى وهو ما نهى عنه، تفعل ذلك لأجل الله تعالى، وتعمل لسانك في ذكر الله تعالى. فقال الرجل: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. لا يؤمن من لا يأمن جاره شره وأذاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال في الترهيب: رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. قال: وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خسر، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. قال في الترهيب: رواه البخاري. قال: والبوائق جمع بائقة، وهي الشر وغائلته، انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، أي على وجه النافلة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في النار. فقال الرجل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، أي على وجه النافلة، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقطع ولا تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في الجنة. رواه الإمام أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال الحافظ المنذري: ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا، ولفظه: قالوا يا رسول الله، فلانة تصوم النهار، أي متنفلة، وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات، أي الفرائض، وما عندها كثرة نوافل، وتصدق، أي ولكنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في الجنة. قال: والأثوار بالمثلثة جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا، وبكسر الهمزة والقاف معا وبفتحهما، هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي، انتهى، أي نوع طعام يتخذ من حليب الغنم، وهو طعام لذيذ، والمعنى أنها تتصدق بهذا الطعام تصنعه ولا تؤذي جيرانها، أي بل تحسن إليهم. ومن هنا تعلم عظم شر أذى الجار وعظم خير الإحسان إلى الجار، وأن أذى الجار يضر بالعمل الصالح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران، أي جاران متخاصمان متنازعان، فيقضي الله تعالى بينهما بالحق. قال الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي ويحكم الله تعالى بينكم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: أي يا رسول الله، يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديد. كذا في تفسير الحافظ ابن كثير، وروى الترمذي نحوه وصححه كما في التيسير. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي فلا ينقص من حسنات المحسن ولا يزاد في سيئات المسيء، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، يعني أنه سبحانه هو العليم بأفعال عباده وأعمالهم كلها، فلا يحتاج إلى كتابة في كتاب ولا شهادة من شهداء، وإنما الكتاب والشهداء هما لإقامة الحجة على العباد وإزالة أعذارهم، ليكونوا على يقين بأنه سبحانه الحكم العدل، وقضاؤه هو الفصل، لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة ولا يبقي له عذرا صحيحا يعتذر به. فهنالك يعترف المذنبون بذنوبهم، ويعترفون بأنهم ظلموا أنفسهم بسبب كبرهم وإعراضهم عن قبول الحق الذي بينته لهم رسلهم صلوات الله تعالى على رسولنا وعليهم أجمعين. وحينئذ يحكم العبد المذنب على نفسه بأنه مذنب يستحق العقاب. ومما يدل على أن الإحسان إلى الجار هو أمر عظيم إيماني وليس بامتناني، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تعالى لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي والبزار والبيهقي كما في الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. رواه الترمذي وأبو داود. ورويا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. ذكرى: من هذه الأحاديث الشريفة التي تقدمت تعلم أيها الأخ المسلم والمسلمة أن هناك حقوقا بين المسلمين يجب عليهم أن يرعوها حق رعايتها، فإنها من الدين الذي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولها اعتبار كبير في الإيمان، فإنها حقوق إيمانية وإسلامية وليست تعطفية ولا امتنانية. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم أنه سوف يسأله الله تعالى عنها يوم يلقى العبد ربه سبحانه، فإنها من جملة أمور الدين التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغها للأمة جمعاء. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فبلغك، فيقول العبد: بلى، أي فما عملت فيما بلغك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بعدما بين وفصل وحذر وأنذر، أعلن لأمته وأعلمهم بأنهم سوف يسألهم الله تعالى عما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جملة ما جاء في خطبته في حجة الوداع ما رواه الشيخان وأبو داود عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ 3. قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. وروى الطبراني في الكبير أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه قال: يا أيها الناس أنصتوا، فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. ثم ذكر الحديث كما في مجمع الزوائد وغيره. وقد شهدت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وقد استنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته يومئذ، أي يوم حجة الوداع: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما
أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت؟ وقد تقدم ذكر هذا الحديث، وتقدم الكلام على موقف سؤال الأمم الذين أرسل إليهم وسؤال المرسلين إليهم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ونحن نشهد يا رسول الله ويا حبيب الله تعالى أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وجزى الله عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أهله. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة على أكمل الوجوه، وأدى الأمانة ونصح الأمة نصيحة عامة من جميع الوجوه والحيثيات والاعتبارات إلى يوم الدين. قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الكلام على الآية الكريمة له وجوه. الوجه الأول قل يا رسول الله للكفار والمشركين بالله تعالى أرأيتم، أي أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي به غذاؤكم وحياتكم وحياة زرعكم وضرعكم وجميع ما هنالك، إن أصبح ماؤكم غورا أي ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بأي سبب لعجزكم عن ذلك. قال العلامة القرطبي يقال غار الماء يغور غورا أي نضب، بمعنى ذهب في الأرض. قال والغور أي في قوله تعالى إن أصبح ماؤكم غورا هو الغائر، وصف بالمصدر للمبالغة، كما تقول رجل عدل أي عادل ورضي أي راض. انتهى. فمن يأتيكم بماء معين أي فمن هو غير الله تعالى يقدر على أن يأتيكم بماء معين. إذن لا بد لهم أن يقروا ويعترفوا ويؤمنوا بأن أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأ أميا، فلما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 أرسله تعالى وأوحى إليه وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، فليفكروا وليعقلوا، يتبين لهم قطعا أن سيدنا محمدا رسول الله حقا، كما قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقد أنزل الله تعالى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا جامعا معجزا يتحدى به العالم كله. الوجه الثاني قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، في هذه الآية برهان ساطع ودليل قاطع وحجة قائمة على كل كافر من مشرك أو منكر لوجود الله تعالى ووحدانيته، كما أن في هذه الآية الكريمة إلزاما لجميع المخلوقات بالاعتراف بأنهم فقراء إلى الله تعالى في جميع أمورهم وفي طعامهم وشرابهم وهوائهم ومائهم. قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي أنزلنا لكم من السماء ماء عذبا تشربون منه وتسقون ضرعكم وزرعكم وما هنالك وما أنتم له بخازنين، أي حافظين له من أن يغور ويذهب في الأرض، بل الله تعالى وحده هو الذي ينزله ويحفظه عليكم ويجعله معينا في ينابيع الأرض، ولو شاء سبحانه لأغاره وذهب به ولكن من رحمته بعباده أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك ليبقى لهم فيشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم وهذا كما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فهو سبحانه يذكر نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى ويذكرهم ليعلموا أن الله تعالى هو حق أي واجب الوجود وهو رب العالمين وحده لا شريك له آياته مشهودة ونعمه ممدودة وغير معدودة وقوله تعالى فأسكناه في الأرض أي جعل سبحانه الماء إذا نزل من السحاب يسكن في الأرض وجعل في الأرض قابلية له فيشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى وغير ذلك وقوله سبحانه وإنا على ذهاب به لقادرون أي ولو شاء سبحانه إذا أنزل الماء في الأرض لو شاء أن يغور الماء إلى مدى لا يصلون إليه ولا ينتفعون به لفعل ولو شاء أن يذهب به إلى السباخ والبرار والقفار لفعل كما أنه سبحانه لو شاء لجعله أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا سقيا لفعل كما قال سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي السحب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم ينزل الماء من السحاب عذبا فراتا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون ويجري الأنهار وتسقى بها الزروع والأشجار وتشرب منه العباد ويغتسلون ويتطهرون ويتنظفون وتسقى به دوابهم وأنعامهم فلله الحمد الذي لا يحد ولا يستقصى وله الثناء الذي لا يعد ولا يحصى وله الشكر الجزيل على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أي فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم وتقصيركم في شكركم على نعمه التي لا تحصى فإنه غفور رحيم ومغفرته أوسع من ذنوبكم كما قال تعالى إن ربك واسع المغفرة الوجه الثالث قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين أي جار كثير فهو مأخوذ من معنى الماء إذا كثر وجرى ففعيل بمعنى الفاعل أي كثير جار ويحتمل